وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
فالمجالس أعني مجالس الخير والمذاكرة في ذكر الله عز وجل وفي العلم الشرعي أو فيما يفيد الناس أو في القصص والملح والطرائف قد كثرت في العالم الإسلامي في كل بلدان المسلمين، وتعددت مواقعها وأماكنها وكثرت. وهذه المجالس رأى الإخوة القائمون على مركز المربي أن يعقد مجلس كل أسبوع في موضوع من الموضوعات، يكون طرح أولا طرح للموضوع، ثم إذا تبقى وقت يكون للمناقشة، لكن الأصل أن يطرح الموضوع وأن تكون الموضوعات مما ينفع الناس في حياتهم العلمية والعملية يركز عليها، ويبتعد عن الموضوع الذي ليس تحته عمل، ليس تحته عمل. وهذه المجالس سيعنون لها بالمجلس الأول والمجلس الثاني والمجلس الثالث إلى آخره. فالمجلس الأول اليوم هو بعنوان المجالس، وتأصيلا لهذا المجلس. ثم المجلس الآخر سيكون له عنوان آخر، سنحرص بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة على أن نذكر عنوان المجلس القادم في المجلس الأول، بحيث لا يكون هناك دعوة خاصة به ترسل بالجوال، فيكون الموعد ثابت كل أسبوع مجلس. طبعا قد يتخلل المجالس هذه ضيوف فينقلب المجلس إلى ديوانية، وهذا سيكون مرة في الشهر. فالأسبوع اللي ليس القادم، اللي بعد القادم، سيكون ديوانية بعد المغرب بعنوان تعظيم قدر الصحابة رضوان الله عليهم من فضية الشيخ عبد العزيز القاري إن شاء الله تعالى. اليوم اللي عندنا هو المجلس الأول في المجالس، بمعنى تعريف المجالس وآداب مثلا المجالس، أنواع المجالس، أول يعني المجالس، مجالس العلماء والفقهاء، مجالس الملوك والأمراء، مجالس العرب. سنذكر أيضا طرائف وقصص وملح في هذا المجلس لعل الوقت يسعفنا، ولن نعود المجلس مرة ثانية. يعني هذا المجلس لابد أن ننهي بإذن الله عز وجل في هذا في هذه الليلة. المجلس في اللغة يقال المجلس موضع الجلوس، والجمع المجالس، وقد يطلق المجلس على أهله مجازا تسمية للحال باسم المحل، يقال اتفق المجلس. ها، اتفق المجلس تسمية للحال باسم المحل، والمجلس هو مكان الجلوس الأصل، لكن استخدم مجازا فقيل اتفق المجلس، قام مجلس فلان وتحدث المجلس الفلاني. وقال في اللسان العرب والمجلس موضع الجلوس، وهو من الظروف غير المتعدي إليها الفعل بغير في، بغير في. قال سيبويه لا تقول هو مجلس زيد. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، قيل يعني به مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ في المجالس وقيل يعني بالمجالس مجالس الحرب كما قال تعالى مقاعد للقتال، والمجلس جماعة الجلوس. وفي الحديث وإن مجلس بني عوف ينظرون إليه، أي أهل المجلس، لأن المجلس ما ينظر، إنما المعني أهل المجلس على حذف المضاف. اصطلاحا هذا تعريف اللغة، عرفها الكتاني بقوله ومنها كتب تعرف بكتب الأمالي جمع إملاء، وهو من وظائف العلماء قديما خصوصا الحفاظ من أهل الحديث في يوم من أيام الأسبوع، أملى علينا الشيخ فلان، يقول في يوم من أيام الأسبوع كيوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة، وهو المستحب كما يستحب أن يكون في المسجد لشرفهما، يعني شرف الحديث وشرف طبعا المسجد. وطريق فيه أن يكتب المستملي في أول القائمة هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا، ويذكر التاريخ، ثم يورد المملي بأسانيده أحاديث وآثارا، ثم يفسر، يعني الشيخ يورد المملي يعني الشيخ أحاديث وآثارا، ثم يفسر معانيها وغريبها، ويورد من الفوائد المتعلقة بها بإسناد أو بدون إسناد ما يختاره ويتيسر له. وكان هذا في الصدر الأول فاشيا كثيرا، ثم ماتت الحفاظ وقل الإملاء. وعرفها نجم الدين الغزي بقوله والإملاء وأن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيقول بما فتح الله عليه من ظهر قلبه، وتكتبه التلامذة، ثم يجمعون ما يكتبونه في المجالس ويصير كتابا، فيسمونه الإملاء والأمالي. وكتب ذلك عادة، وكان ذلك عادة العلماء السلف، عادة علماء السلف من الفقهاء، كان هذا عادة علماء السلف من الفقهاء والمحدثين وأصحاب العربية، فاندرست لذهاب العلم وأهله وإلى الله المصير. وعرف عبد السلام هارون من المعاصرين بقوله هو تسجيل المجلس، تسجيل أو الإملاء، تسجيل كامل لما يحدث في مجالس العلماء، ففيها يلقي الشيخ ما يشاء من تلقاء نفسه، وفيها كذلك يسأل الشيخ فيجيب، فيدون كل ذلك فيما يسمى مجلسا. وقد ورد في المجلس أحاديث كثيرة. طبعا مجالس الإملاء هنا الآن موجودة، تفضل يا شيخ أحمد. مجالس الإملاء الآن موجودة ولله الحمد، وحدثني بعض طلبة العلم أنه في الرياض الآن تقام مجالس يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، يملي أو يسمع الشيخ كتابا بأكمله، يعني مثل سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو سنن ابن ماجه، خلال ثلاثة أيام مجلس يقرؤون عليه كاملا، لكن لا يخرجون خلال الأيام هذه، بمعدل 16 ساعة في اليوم. الأحاديث الواردة في المجالس كثيرة، اخترت منها بعضها ولا كثيرة جدا بالمئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن لله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، إلى أن قال في الحديث فيقولون، فيقول الله تعالى غفرت لهم، فيقولون فيهم عبدك فلان إنما خطا، عبدك فلان خطا، مر فجلس معهم فيقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. هذا دليل على فضل المجلس وأن البركة تعم المجلس. وقد ورد عن بعض السلف أن الدعاء في المجلس مجاب، أن الدعاء في المجلس مجاب، ولذلك كانوا يتحرون الأدعية فيها. وقل قال بعضهم أن يذكر الله تعالى أحد شيئا، أن يذكر الله تعالى أو يقرأ على شخص أو يدعو لشخص إلا استجاب الله له. وقد ذكر أن من الطرائف أن امرأة تصاب ومرت على الإمام مالك في مجلسه فذكرت له ذلك، وكان يبدو أنها عندها ورم شديد، فقال إذا جلست في المجلس وجلس الطلاب قومي فاذكري حاجتك. فلما جلس الناس وجلس التلاميذ فقالت يا إمام أنا امرأة مصابة ادعو الله لي، فرفع يديه ودعا وأمنوا جميعا، قال فشفيت من ذلك اليوم. وهذا بركة طبعا مجالس الفضل ومجالس العلم. ومنها ما رواه أبو سعيد كما في الترمذي وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم وأبو داود. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما مجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، رواه النسائي والترمذي. والمجالس تغنى بها الشعراء، مجالس يعني مجالس الفضل ومجالس الخلق الحسن الخلاق الفاضلة ومجالس الذكر والخير، يعني أهل الشعر نظموا فيها أشعارا يثنون عليها ويمدحونها. فقال قائلهم وذكرني حلو الزمان وطيبه مجالس قوم يملؤون المجالس حديثا وأشعارا وفقها وحكمة وبرا ومعروفا وإلفا مؤانسا. وقال آخر وإذا أتيت جماعة في مجلس فاختر مجالسهم ولما تقعدي، يعني اختر المجلس الأجود الأفضل قبل أن تقعد، ودع الغواة الجاهلين وجهلهم وإلى الذين يذكرونك فاعمدي. وقال آخر مجالسة السفيه سفاهة رأي ومن عقل مجالسة الحكيم، فإنك والقرين معا سواء كما قد الأديم على الأديم. أما تاريخ المجالس متى، أعني مجالس الذكر، وإلا مجالس العرب كانت قديمة ومجالس الملوك أيضا كثيرة. فأول من سن مجالس العلم والذكر كما تعلمون هو أفضل خلق الله نبي الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعقد مجالس لأصحابه يحدثهم فيها كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وكلمة مجلس ومجلس في الكتب التسع أعتقد وردت أكثر من 3000 مرة. فعن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، انظر القصة، في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع الحديث لقول قائل دخل وسأل سؤالا، مضى عليه الصلاة والسلام يكمل حديثه. فلما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. طبعا من الغرائب أن دائما في المجالس إذا قيل وسد الأمر إلى غير أهله أول ما يذهب الذهن إلى الإمامة الكبرى، وننسى أن وسد الأمر إلى غيره شامل، حتى الموظف الصغير اللي في 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 الدائرة الحكومية، الموظف المعقب أو المتابع أو المخلص المعاملات أو المحاسب أو غيره. فهؤلاء جميعا إذا لم يقوموا بالعمل كما ينبغي فقد وضعت الأمانة في غير موضعها، وسد الأمر إلى غير أهله. وعن ابن شهاب قال أبو سلمة وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. هذا من آداب المجلس، تذكر في آداب المجالس. هؤلاء ثلاثة مثلوا ثلاثة مواقف. الموقف الأول رجل وجد فرجة فجلس، إيش علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ فقال آوى فآواه الله. والثاني جلس لم يجد فرجة فجلس خلف الحلقة فقال فاستحيا الله منه. وهذا من الأداب العظيمة، وجدت مكان، الأول ما أقام أحد، وجد فرجة وجلس سدها، والثاني لم يقول يأتي ويزاحم الناس، جلس خلفه، والثالث ولا إيش فأعرض الله عنه. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في سنن أبي داود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. يعني هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس. قال يعني بعض طلبة العلم ينظرون هل سيرجع حتى لا ينفضوا من المجلس، هل سيرجع ولا يرجع؟ فإذا دخل عليه الصلاة والسلام بيوت أزواجه علموا أنه انتهى المجلس. أما مجالس الصحابة فهي أيضا كثيرة جدا، تعرفون من مجالس الصحابة مجالس الأنصار المشهورة، اذهبوا إلى مجالس الأنصار. وإذا مرة حصل في أبي موسى موقف كبير واهتم به، لأنه جاء إلى عمر من سفر وكان واليا رضي الله عنه، فطرق الباب على عمر مرة مرتين وثلاث وسلم، فعمر ما رد عليه، ثم فتح الباب وإذا هو ولا، قال ليه لماذا ذهبت؟ قال الاستئذان ثلاثا يا أمير المؤمنين. قال منين سمعت هذا؟ قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تأتيني بشاهد. فاختم أبو موسى، نسي يعني الموقع والمكان الذي فيه، وهل الصحابة سمعوا منه مثل ما سمع؟ فذهب إلى مجلس الأنصار وكانوا مجتمعين، ومجالس الأنصار مجالس ذكر، فقال إن عمر رضي الله عنه قال لي كذا وقال لي كذا وقال كذا. قال والله لا يعني هذا الحديث مشهور عندهم، قال لا يقوم معك إلا صارنا أبو سعيد الخدري. فذهب معه أبو سعيد الخدري وشاهد أمام عمر، فقال عمر رضي الله عنه ألهانا الصفق في الأسواق، يعني عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف الزهري مجلس عمر قال كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا مليء، فربما استشارهم فيقول لا يمنع أحدا منكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن ولا قدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء، كما في مصنف عبد الرزاق. ومجالس الصحابة كثيرة، يعني لا يتسع المجال لأن نطرقها ونذكرها. بعد الصحابة حدثت مجالس كثيرة في التابعين وتابع التابعين، وسلكوا فيها مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه في العلم وتلقي الحديث، والفقه. يقول خطيب البغدادي: وفي المتقدمين جماعة كانوا يعقدون المجالس للإملاء، منهم شعبة بن الحجاج وأكرم به، ومن الطبقة التي تليه يزيد بن هارون الواسطي وعاصم بن علي بن عاصم التميمي وعمرو بن مرزوق الباهلي، ومن الطبقة الثالثة محمد بن إسماعيل البخاري وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري وجعفر ابن محمد ابن حسن الفريابي. وقد أقبل العلماء أقبل الناس وطلبة العلم بل وعامة الناس على المجالس العلماء، إقبال عجيب يعني. لا تتسع الجامعات في هذا اليوم، الجامعات لا تتسع هذا العدد. يقال الجامعة الفلانية لا تساوي عشر الأعداد الموجودة بعض الجامعات، وترون الضيق إذا اجتمع طلاب الجامعة وسادة الجامعة، وانظروا إلى حلقات المشايخ. يقول الخطيب البغدادي: قال يحيى بن أبي طالب: سمعت يزيد بن هارون في المجلس ببغداد وكان يقال إن في المجلس 70,000، مجلس واحد في 70,000 كما في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السبع. وذكروا عن أبي الحسين الواسطي حدث في مسجد الرصافة قال: كان مجلسه يحزر بأكثر من 100,000 إنسان، أكثر من 100,000 إنسان. وبعده في القرن الخامس مجلس ابن الجوزي قيل أنه 500,000، وهذه مجالس كبيرة جدا يعني. وكان مجلس الإمام أحمد يخرج أهل البلد كلهم إليه، فلما حضر مصر خرج أهل البلد ولا يأخذه البلدة، لا تأخذه المدينة، فيخرجون خارج البلد يستقبلونه ويجلسون له قبل أن يحضر بيوم أو يومين. نعم. قالوا التبليغ يوجد عدد مبلغين، فالذي واقف عند الشيخ يرفع صوته ثم الذي خلفه يرفع الصوت حتى يصل الآخر يبلغون. نعم. وقد توسعت المجالس في ذلك العصر، في عصر العلماء، وصارت تدرس فيها كافة العلوم. يقول الذهبي عن حلقة الحسن البصري وعن مجلسه: فكان يمر فيه الحديث والفقه وعلم القرآن واللغة وسائر العلوم، وكان ربما يسأل عن التصوف فيجيب، وكان منهم من يصحبه للحديث، ومنهم من يصحبه للقرآن والبيان، ومنهم من يصحبه للبلاغة، ومنهم من يصحبه للإخلاص وعلم الإخلاص. وقد تعددت مواقع الناس من حيث المكان، فلم تبقى المجالس محصورة في المساجد والمدارس، بل صارت تعقد مجالس علمية في خارج المدن للمشايخ الكبار، وتعقد في دور الأمراء والولاة وقصورهم، حيث صاروا يتنافسون على جلب العلماء في مجالسهم حتى صاروا يشتهون ذلك. ولذلك روي عن عدد من الخلفاء بني العباس أنهم كان يروق لهم مجالس العلماء أكثر من الملك. يقول مأمون: ما أشتهي من لذات الدنيا إلا أن يجتمع أصحاب الحديث عندي ويجيء المستملي فيقول: من ذكرت أصلحك الله. وذكر ذلك عن هارون الرشيد وعن أبي جعفر المنصور وعن عدد من الولاة هذا الكلام. وأما الموضوعات فلم تبقى محصورة في فن معين، بل جمعت جميع الفنون الشرعية واللغوية والأدبية والمناظرات وغير ذلك. وقد ذكر العلماء آدابا للمجلس، قبل أن نذكر طبعا ما كان في المجالس من الفوائد والقصص، ذكروا آدابا كثيرة، آداب للمملي أي للشيخ، وآداب للمستملي وهم التلاميذ. فما يتعلق بالمملي قالوا: ينبغي له أن يعيل لأصحابه يوما للمجلس لئلا ينقطع عن أشغالهم، وليستعدوا لإتيانه ويعد بعضهم لبعض أو يعد بعضهم بعضا. هذا الأمر يعني حزر في وقتنا هذا أنه بعض المشايخ يلقي درس في الأسبوع، فإذا كان الدرس في أيام الدراسة، الدرس في أيام الدراسة كم ساعة؟ سوي لقي بعد المغرب، هو الشهر كم فيه من أسبوع؟ 4، والدراسة 3 أشهر، 3 × 4 12، والفصل الثاني نفس الشيء، دعوا الإجازات وال... فيكون 12، أصبح كم؟ 24. فقالوا لبعض المشايخ الله يرضى عليك لماذا نتردد عليك سنة كاملة، نريد جلسة مجلس واحد لمدة يومين 24 ساعة ونخلص. فجلسوا في الرياض في من بعد صلاة العصر إلى ليلة الجمعة، فأنهوا 24 ساعة إلى صباح الجمعة، أنهوا 24 ساعة في قراءة الذي يترددون. قال الرياض بعيد المسافات والناس يأتون من مسافات بعيدة وتضيع عليه، ليس الموضوع ساعتك أن يجلس فيها، ساعة قبل وساعة بعد، يعني الطرقات الضيقة. ولذلك أخذوا هذا الدرس، وهذا الحقيقة هذه كانت طريقة السلف. كان يجلس ابن حجر المجلس والمجلسين في صحيح مسلم، وكانت مجالسه يعني طويلة، ليست من المجالس الآن لساعة يعني. أيضا قال ينبغي له أن يصلح هيئته ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين. وكان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب. ومن الآداب أيضا قالوا عدم رفع الصوت إلا بقدر ما يسمع الحاضرين، وأن يتواضع لطلابه ويرفق به بمن جفى طبعه منهم، ويتجنب إملال السامعين وإضجارهم بطول الحديث، ويستحب ختم المجلس بالحكايات والنوادر والأشعار، وختم المجلس بالاستغفار والحمد لله. هذا آداب المملي. وأما المستملي فقالوا الحرص على الحضور قبل بداية المجلس، فقد كان الطلاب يبالغون في ذلك. فقد روى السمعاني في أدب الإملاء عن جعفر بن درستوي قال كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. ورأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان حتى فرغ مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول رحمه الله. وذكر هذا في مجلس الإمام أحمد في مصر، قال الراوي كنت أنتظر الإمام أحمد من الليل، ولما جاء الصباح امتلأ المكان فحصرت، فقلت إن قمت من مكاني وأنا جاي من أمس، يعني من أمس أنا كنت في الموقع، إن قمت في مكاني ذهب سماعي، لأنه يريد أن يسمع من الإمام أحمد مباشرة ولا يريد أن يسمع من المبلغ، وإن بلت على ثيابي نجست ثيابي، فاخترت هذا، قلت هذا أولى، أنا إذا انتهى الدرس رحت واغتسلت فتطهرت، فبلت على ثيابي وأنا جالس وسمعت الحديث. يعني هذا من الحرص على طبعا على التبكير للدرس، يعني يأتون قبل الدرس بيوم، يأتون بيوم كامل، يعني يقول جلسنا من العصر للدرس غد، نعم حجز مكان، نعم ليس فيه إذن لأنه لا ليس نعم. أن يجلس حيث انتهى به المجلس. فعن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، وأن لا يقيم أحدا ويجلس مكانه. هذا من الأداب أيضا. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تبسعوا وتوسعوا، متفق عليه. وقالوا لا يجلس وسط الحلقة، ولا يجلس بين اثنين في المجلس إلا بإذنهما، وينبغي له التوسيع للداخل وتزحزح له عن مكانه، وتوقير المجلس وعدم الضحك أثناء الإملاء. وهنا في قصة قال سمعت أبا الحسن أحمد بن خضر الشافعي يقول كنا في مجلس محمد بن رافع في منزله قعودا تحت الشجرة وهو مسترد إليها يقرأ علينا، وكان إذا رفع في المجلس أحد صوته أو تبسم قام فلا يقدر أحد منا على مراجعته، يترك الدرس. يعني لا يعني وقار عجيب يعني في مجلسه. قال فوقع، يقول أنا أكتب، فوقع ذرق طائر على يدي وقلمي وكتابي من الشجرة، فضحك خادم من خدم طاهر بن عبد الله الأمير. هذا الخادم جاي بمعه أولاد الأمير وليس جاي للاستماع، ضحك الرجال مهتم بالكتابة، وإذا رق الحمام على الكتاب حقه وعلى يده وعلى القلم، فضحك يعني. فلما ضحك وأولاده في معنا قال في المجلس نظر إليه محمد الرافع فوضع الكتاب وأنهى ذلك المجلس. فأنهي ذلك الخبر إلى السلطان فجاءني الخادم عند السحر، هذا اللي وقع عليه ذرق الحمام، وجاءني الخادم عند السحر ورمعه حمال وعلى ظهره نبت سامان، فقال والله ما كنت أملك في الوقت شيئا أحمله إليك. يقول طبعا هذا الخادم يعني يقصد من؟ أي ما عندي شيء أحمله إليك غير هذا وهو هدية، فإن سئلت عني فقل لا أدري من تبسم. فقلت أفعل. فلما كان عند الغداة حملت إلى باب السلطان، فبرأت الخادم مما قيل، ثم بعت السامان بثلاثين دينارا واستعنت بها في الخروج إلى العراق وبارك الله فيه. يبرح طلب العلم فيه هنا. قال هو ما أعرفه، هو ما يعرفه إيش اسمه يعني، لا يعني لم يكذب، قال ما أعرفه، ما أعرف اسمه يعني. ومن الآداب قالوا الحرص على الإصغاء وحسن الاستماع. فعن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم منا أحد، رواه البخاري. وروى السمعاني في أدب الإملاء كنا عند وكيع فسمع كلام أصحاب الحديث وحركتهم، فقال يا أصحاب الحديث ما هذه الحركة أنتم الناس؟ فعليكم بالوقار. وأيضا أهمية التبكير، ذكروا طبعا أنه إذا تخلف شخص ما يسكت الشيخ عنه، فذكروا من القصص في هذا. قال السمعاني حضرت مجلس إملاء شيخنا أبي سعد بن أبي الفضل البغدادي في مسجد الميدان بإصبعان بعد العصر، فأملى وكتبنا. فلما كان وقت الاصفرار دخل بعض أصحاب الحديث وكان وقت الانصراف، فأنشأ الشيخ رحمه الله يقول ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي، إذا صدر الوراد عن كل منهلي. نعم. دونت مجالس العلماء في كتب، مجالس العلماء هذه دونت في كتب، ومنها المجالس لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب النحوي، ومجلسان للنسائي في كتاب أيضا، ومجلس طبعا كل هذه الكتب موجودة عندي أنا، مجلس في فوائد الليث بن سعد، والمجالس الخمسة للحافظ الأصبهاني، ومجلس في حديث جابر لابن ناصر الدين، ومجلس من أمالي أبي نعيم الأصبهاني، ومجلسان من أمالي نظام الملك. هناك قصص من المجالس، وأبدأ في قصص من مجالس العرب، ثم بعد ذلك نميل إلى مجالس الخلفاء الراشدين والملوك، ثم يعني بعض مجالس العلماء إذا كان فيه يعني قصص يسيرة، ثم بعد ذلك من مجالس، ثم بعد ذلك طرف من المجالس. أما من مجالس العرب فيقول الأحرف بن قيس كنا نختلف إلى قيس، يقول كنا نختلف إلى قيس ابن عاصم نتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه. كيف يتعلم العلم الحلم؟ أنا أسأل أخوان كيف يتعلمون؟ من مواقف، ليس درسا في الحلم، لا يلقي درس في الحلم، إنما مواقفه تعلمهم الحلم، فيقول نتعلم الحلم كما نتعلم الفقه، لكن هذا تدريب عملي. يقول: فبينما نحن ذات يوم عنده وهو جالس بفنائه محتب بكسائه يحدثنا، إذ جاءوا بابن له قتيل وابن عم له كتيف، يعني مربوط، فقالوا إن هذا قتل ابنك هذا، فلم يقطع حديثه ولا نقض حبوته. يعني هذا ترى مشهد ما هو يعني ما هو حكاية، يعني قصة حقيقية، يعني ولم يعني يقطع حديثه ولم ينقض حبوته، حتى إذا فرغ من الحديث أقبل على ابن أخيه فقال: قتلت ابن عمك ابن عمك وقللت عددك، لا يبعد الله غيرك. ثم التفت وأقبل على ابن له آخر فقال: يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه، وإلى أخيك فادفنه، وإلى أم القتيل فأعطيها 100 ناقة فإنها غريبة لعلها تسلو عنه. في رواية أنها من كلب، قال إنها من ليست منا غريبة، أعطيها 100 ناقة لعلها تسلو عنه. ثم اتكأ على شقه الأيسر وأنشأ يقول: إني امرؤ لا يعتري خلقي، دنس يفنده ولا أفنو، من منقر من بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصافع لسن، لا يفطنون لعيب جارهم، لا يفطنون لعيب جارهم، وهو لحسن جواره فطن. يعني العيب ما يفطنونه، لكن حسن الجوار يتذكرونه. يعني وأما القصص مجالس الخلفاء فتقول عائشة: إذا أردتم أن يطيب المجلس ويحسن فاذكروا قصص عمر الخطاب رضي الله عنه. كان عمر الخطاب يقول: جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة، يعني في حسنه. هذا جرير بن عبد الله كان جالسا في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه، عمر أمير المؤمنين خليفة المسلمين. قال لعمر، عمر وجد رائحة في بعض جلسائه، فقال عمر: عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأ. فقال جرير بن عبد الله: علينا كلنا يا أمير المؤمنين فأعزم، يعني أعزم علينا جميعا. قال: عليكم كلكم عزمت. ثم قال: يا جرير ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام. يعني كان فتحه فتحا، يعني كلامه رضي الله عنه، لأنه يقول سيخجل الرجل، فأنقذه من الورطة والمشكلة. يعني كونه يعني مثلا يخرج الريح في حضرة أمير المؤمنين ومجلس فضل وخير، فما أراد أنه يعني أنه يستر عليه. ما هذا الوقت كم بقي؟ طيب، في قصة للمهدي، سنرجع إلى عمر، أنه قال للثوري: لا يخرج من بغداد إلا بإذنه. فكان له مجلس يجلس فيه ويجتمع إليه أصحابه، فركب الخليفة يوما فنظر إلى الثوري في مجلسه، فنظر إلى الفضل بن الربيع فقال: يا فضل، من أشرف الناس؟ من أشرف الناس؟ قال الفضل: أمير المؤمنين. فقال: ما صنعت شيئا. فقال الفضل: فمن أشرف الناس أمير المؤمنين؟ قال: أشرف مني. قال: ذلك الجالس أشرف مني، لو أنفقت أموالي على أن يجمع أو يجمع إلي من أهل الفضل والخير ما اجتمع لها إلى هذا ما أمكنني، ما يجتمع. وهذا دلالة أن الجمع كان جمعا غفيرا وكبيرا. ومزيد بن قعنب الرهاوي قال: كنا عند عمر الخطاب إذ جاءه قوم فقالوا لنا، شوف مجلس عمر أحيانا يصير في حديث ما يقع في المدينة، حديث عامة ليس فقط كلها درس فقه ولا درس فيما يحدث. جاءوا هذه المرة يقصون عليه قصة، قالوا إنه يا أمير المؤمنين إن لنا إماما كلما انتهى من الصلاة قال شعرا، كل يوم إذا انتهى من فريضة يقول شعر، يعني إن لنا إماما يصلي بنا العصر إذا صلى صلاته وتغنى بأبيات. فقال عمر قوموا بنا إليه، فاستخرجه عمر منزله فقال إنه بلغني أنك تقول أبياتا إذا قضيت صلاتك فأنشدنيها، فإن كانت حسنة قلتها معك وإن كانت قبيحة نهيتك عنها، عدل. فقال الرجل وفؤادي كلما نبهته عاد في اللذات يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه، فقد برح بي يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان مني فمضى قبل أن أقضي منه أربي، ما أرجي بعده إلا الفنا، ضيق الشيب علي مطلبي، نفس لا كنت ولا كان الهوى، اتق المولى وخافي وارهبي. فقال عمر نعم يا نعم نفس لا كنت ولا كان الهوى، وهو يبكي ويقول اتق المولى وخافي وارهبي. ثم قال عمر من كان منكم مغنيا فليغني هكذا. وهذه قصة عجيبة من أعجب القصص ومن أطرف القصص، وردت على مجلس عمر الخطاب رضي الله عنه. عمر مجلسه مجلس قوة ووقار وعلم وفضل، لكن فيه طرائف تمر عليه طرائف. قال ابن عباس كنا في مجلس عمر رضي الله عنه فمرت به امرأة تحمل شيخا على عنقها، فقال لها عمر، شاف الشيخ الكبير السن على عنقها هو في مجلسي، من الشيخ منك؟ قالت أبي. قال كم يعد، يعني كم له من العمر؟ قالت سمعت قبل أن يكون على هذه الحالة، سمعته قبل أن يقول هذه الحالة، وقد سئل عن سنه فقال نيف وثلاثون ومئة سنة. فقيل له، يعني مئة يمكن سبعة وثلاثين، هذا قبل يوم كانت صغيرة يعني. فقيل له من أدركت؟ قال أدركت أحسن الناس وجها وأسخاهم كفا وأتمهم طولا وأكرمهم كرما وأشرفهم شرفا أبا نضلة هاشم بن عبد المناف. هذا هاشم بن عبد المناف أبو جد، إيه أبو عبد المطلب. فقال عمر، اقترح عمر عليها اقتراح، قال لو رأيتيه في منزلك كان أودع له، أخف رجل هرم. ليش راح يتم جاي أنت؟ هذه القصة العجيبة. فقالت يا أمير المؤمنين إنه قد حدث به حدث من خلق الصبيان، يعني صار صبي صغير يعني، وإذا جاع بكى، وقد أدر الله له ثدي فأنا أرضعه. لا إله إلا الله، إن امرأة ترضع والدها أدر الله له ثدي فأنا أرضعه. فقال عمر رضي الله عنه لأصحابه أجازته؟ قالوا نعم، يعني ما بقي غير هذا، راح إذا جاي فيه ما تتركه، وإذا بكى ترضعه. فقالت لا والله، شوف الجلوس اللي عند عمر يقول جازته، هي قالت لا والله ما جازيته يا أمير المؤمنين. فقال لها ولما؟ فقالت لأني قد كنت في مثل حاله يتمنى بقائي، وأنا اليوم أتمنى موته. فبكى عمر وبكينا معه، يقول ابن عباس، وأمر عمر فزاد في عطائها وعطائه. ثم قال لأصحابه، استغل فرصة عمر رضي الله عنه في مجلس ما تذهب الفائد، أيما أبر، الوالد بالمولود أم المولود بالوالد؟ فقالوا إن البر يزيد وينقص، فقال فإذا استويا في البر؟ قالوا الوالد أبر. فقال بل الولد أبر، لأن بر الوالد طبيعة لا يملك غيرها، وبر الولد تكلف. وعن ابن عباس، يذكر ابن عباس رضي الله عنه قصة للوليد بن عتبة ابن أبي سفيان أنه كان واليا على المدينة، يقول ويثني عليه ابن عباس في جماله وكرمه وحلمه وفضله ومنزلته، إلى أن قال كنا نتغدى عنده في مجلسه، فأقبل الفراش بصحفة فعثر في وسادة، فوقعت الصحفة من يده، فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد الأمير، وانكب جميع ما فيها في حجره، فبقي الغلام متمثلا واقفا ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليه. حادثة قوية في المجلس قدام الناس. فقام الوليد فدخل فغير ثيابه، وأقبل علينا تبرق وسارير وجبهته، فأقبل على الفراش وقال يا بائس ما أرانا إلا روعناك، اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله. هذا من ابن عباس يجلس هذا المجلس فيه هذا الحلم والرفق والكرم رضي الله عنه. وجدت في بعض النكت في وطرائف في مجلس كسرى، يقول كسرى كان عنده يعني شاب أو رجل قد شاب رأسه، يعني النظرة يقول كسرى إلى رجلين من حاشيته، واحد شاب رأسه قبل لحيته والآخر قد شابت لحيته قبل رأسه، فسألهم فأراد أن يعرف جواب كل واحد، فقال الأول لما شاب رأسه قبل لحيتك؟ قال إن لأن شعر رأسي خلق قبل شعر لحيتي، والكبير يشيب قبل الصغير، يعني هذا ماشي. قال الآخر لما شابت لحيتك قبل رأسك؟ قال لأنها أقرب إلى الصدر موضع الهم والغم. الوقت لا يتسع ذكر يعني أكثر عن في قصة أخرى في كسرى أيضا. وهنا أيضا من الطرائف بعض العلماء يعني يؤتيه الله عز وجل حجة، ويجيه شيخ من شيوخ القبائل يمكن يريد أن يورطه عند السلطان، فيخرج منها ويورط السلطان ويورط الشيخ القبيلة جميعا. يقول كان الشيخ المقري كان يحضر مجلس السلطان أبي عنان لبث العلم، وكان نقيب الشرفاء بفاس، إذا دخل مجلس السلطان يقوم له السلطان وجميع من في المجلس إجلالا له، إجلالا المهون الشيخ، إجلالا النقيب نقيب الشرفاء، إلا الشيخ المقري فإنه كان لا يقوم في جملته، فأحس النقيب من ذلك وشكى إلى السلطان، فقال له السلطان هذا رجل وارد علينا نتركه على حاله، دعه هذا طبيعته، إلى أن ينصرف. فدخل النقيب في بعض الأيام على عادته، فقام له السلطان العادة وأهل المجلس، فنظر إلى المقرئ وقال له أيها الفقيه ما لك لا تقوم كما يفعل السلطان نصره الله وأهل مجلسه إكراما لجدي ولشرفي، ومن أنت حتى لا تقوم لي؟ من أنت؟ يريد أن يسقطه. فنظر إليه المقري وقال له أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه ولا يرتاب فيه أحد، وأما شرفك فمظنون، ومن لنا بصحته منذ أزد 700 سنة، ولو علمنا شرفك قطعا لأقمنا هذا من هذا من هنا، وأشار إلى السلطان أبي عنان وأجلسناك مجلسه، فسكت الجميع. ما يقدر الآن السلطان يقول ليش شكك في مجلسه في نسبه، ولا يقدر هذاك يرد ليش تقول لي هذا الكلام، لأن صارت القضية
أثبت نسبه جلس مكان السلطان
وليؤيده الأمير، يعني الأمير يؤيد رأي الشيخ بهذا الكلام. في بعض الطرائف من مجالس العلماء يقول هذا طبعا هو بارك الله فيك الآن هو تورط في ورطة كبيرة يعني. لابد أن يخرج منها. وهو ما قال أنت نسبك غير سليم وغير صحيح، يقول ما ثبت، أثبت مظنون ظن، وكل القضايا ظني، هذا ظن شرعي، كل حتى الأحكام يكون ظنية، فهو ليس قطعي، فكنت قطعي جيب الشجرة. هو لن يأتي بها الآن لأنه قال كلمة في الأخير، لأنه ربما غدا يجيب اللوحة أو الشجرة، لكن جاب الشجرة السلطان سيقف له، فالآن هو شبك الاثنين يعني. صحيح، جزاك الله خير. وإنكار منكر، نعم أحسنت. يقول الخطيب اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع قال وعليه ثوب أبيض، فانقلبت المحبر على ثوبه فسكت مليا، يعني صار ثوبه أسود، فقال ما أحسن السواد في البياض، يعني طلع من القضية يعني. وعن ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أفكه في بيته ولا أحلم في مجلسه من زيد بن ثابت، هذا من مجالس العلماء. قال وكان آخر مجلس جالسنا في زيد ثابت مجلسا نناشد فيه الشعر. ويقول عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قل أن أقدر منه على ما أريد. قال وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد يقول إن ذكرتم الله عناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. وهنا قبل أن نختم في الدعاء وهو الأمر الأخير، نختم من طرائف من المجالس. يقول جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل، العلماء ما يبغون العلم الحديث خصوصا ما يصل الاستعجال، فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فالتفت إليه يحيى ابن معين فقال اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. هذا التخلص الطيب يعني، هو تأديب له. وأحيانا علماء الحديث قبل المجلس يذكرون بعض النكت والطرائف التي تحصل في البيوت في بيته يعني، يأتي يضحك يقول ليش تضحك، قال والله حصل في البيت كذا وكذا. الأعمش مع المشهور في علمه وفضله وحديثه ومكانته، يقول خرج الأعمش إلى جماعة حضروا مجلسه ليحدثهم وهو يضحك، فسألوه عن ضحكه، يعني عجيب العالم الوقار كيف تضحك. قال طلبت مني ابنتي، يعني عنده بنت صغيرة، قطعة، يعني قطعة ذهب دينار ولا درهم، فقلت لها ليس معي، فقالت لأمها أنت ما وجدت أحدا تتزوجين به غير هذا، وخرج يضحك يعني ماذا ما معه قطعة. وجاء رجل إلى أبي حنيفة في مجلسه فقال إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل فإلى القبلة أفضل أن نتوجه أو إلى غير القبلة في الاغتسال؟ فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك. الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك حتى لئلا تسرق. هذا جواب يعني حكيم. القصص والطرائف كثيرة يعني في هذا. أختم أيضا في قضية الكتب، في العلماء رأوا أن كثرة مجالس الناس ورأوا أن يقضى بها بغير فائدة، وليس كل الناس يحصلون على عالم أو طالب علم يفيدهم، لا يحدث هذا لهم ولا يتيسر، فيخوضون في أحاديث لا فائدة فيها. فقام العلماء في تأليف كتب تقرأ في المجالس. فابن عبد البر أرلف كتابين، الكتاب الأول سماه بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذهن والهاجس، والكتاب الثاني أدب المجالسة، وحمد اللسان وفضل البيان، أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي. وهناك أيضا كتاب المجالس وجواهر الأدب لأحمد الدينوري، وهناك كتاب جميل أيضا قرأته ثلاث مجلدات اسمه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا الحريري، ذكر فيه قصص لو كان الوقت اتسع ذكرت فيها طرائف، يعني فيها قصص جميلة. واحد من المعاصرين ألف عدد من الأجزاء اسمه يعرفه الشيخ يمكن سواليف المجالس للطامي، ابن طامي يعني، فذكر يعني قصص يعني في هذا. ها؟ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن زكريا الحريري. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره يقول ما كان عليه الصلاة والسلام يقوم مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، يعني كان المجلس يختم بالدعاء. وكان السلف كل واحد له دعاء معين يختم به، فلا يلتزمون دعاء ثابتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك، يختم المجلس فيه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، كما ذكرنا لكم أخرجه الإمام الترمذي. وهناك أيضا دعاء أيضا ندعو، أنا أريد تعمنون لأن الدعاء المقصود ليس القراءة عليكم. قال كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الدائم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وقال المؤذن البرامج قال كنا نجالس منصور بن المعتمر فإذا أراد أن يقوم من مجلسه قال اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل الجنة مآبنا، وارزقنا شكرا يرضيك عنا، وورعا يحجزنا عن معاصيك، وخلقا نعيش به في الناس، وعقلا تنفعنا به. كان أحد تلاميذه إذا سمع هذا الدعاء يقول إذا وصل كلمة عقلا إذا ذكر العقل يأخذني من الضحك. قال لي ذات يوم يا ابن إسماعيل لأي شيء تضحك؟ إن الرجل يكون عنده كذا ويكون عنده كذا فلا يكون له عقل فلا يكون له شيء. فالعقل هو أفضل أو من أفضل النعم ولا شك في ذلك ولا ريب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يكفينا شر الأشرار وقيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله والنبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.